بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان الإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثالث بين موضوعنا الذي عنوانا له بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. هذا هو اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. كما ذكرنا فيما مضى أن هذه الدروس رد على الهجمة التي تريد النيل من مصنفي كتب السنة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام مسلم رحمه الله، الإمام النسائي، الإمام ابن ماجه، الإمام الترمذي، الإمام أبي داود رحمهم الله تعالى. هؤلاء الجبال الشوامخ الذين حفظوا لنا سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وغربلوها غربلة فبينوا صحيحها من ضعيفها ومقبولها من مردودها، فهو رد على أصحاب الأهواء في كثير من بلاد الإسلام الذين تربوا على موائد اللئام من المستشرقين وغيرهم، وأرسلوهم لبلاد المسلمين من أجل هدم سنة النبي الأمين، ومن أجل نشر الفتن وإثارة الشبهات. ولكن لله الحمد والمنة، الله جل جلاله قال في كتاب الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعلوم أن الذكر كما قال المفسرون هو القرآن والسنة، فالله يحفظ دينه، لذا يقيد على مرور الأزمان من يدافع عن السنة ويرد شبهات المبطلين ويبين بطلانها. فهذا من من الله علينا وكرمه، وهذا من فضله، وهذا من حفظه للوحيين سبحانه وجل جلاله. لذا كانت هذه السلسلة عباد الله، فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن منزلة السنة وبيان منزلة السنة من هذا الكتاب العظيم القرآن، ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان حجية السنة. حجية السنة، يقول مصنف هذه الرسالة الموسومة بفي رحاب السنة الكتب الصحاح الستة، هو الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله، يقول: وقد اتفق العلماء الثقات على حجية السنة، سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال، كما بينا في الدرس الماضي. قلنا أن السنة شارحة للقرآن، وهذا هو البيان. آيات تأتي في القرآن الكريم مجملة، فتيجي السنة تفصلها وتشرحها لنا، كما ذكرت لكم قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل ولم يبين كيف نصلي، فتأتي السنة لتفصل وتبين وتشرح، فده البيان. وعندنا سنة على سبيل الاستقلال، أي تأتي بأحكام جديدة لم تأتي في القرآن، كتحريم النبي للذهب والحرير على ذكور الأمة وحلها للإناث، واضح؟ وكتحريم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للحوم الحمر الأهلية، وكذلك لحوم كل ذناب من السبع. فهذه كلها أحكام استقلالية جاءت بها السنة لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة بشقيها البيان والاستقلال حجة بإجماع العلماء، أي مثلها مثل القرآن في العمل بها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام. يبقى المخالف في هذا الباب لا حظ له في الإسلام. وصدق الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنه لم يخالف في هذا إلا شرذمة من الخوارج والروافض لا يقام لهم وزن في معيار البحث العلمي الصحيح. إذن لابد أن تعي وأن تعلم أن كل من يأتي فيهاجم السنة ينسب للروافض، إما مأجور من قبلهم، مدسوس على الأمة، مدفوع له حتى يهدم سنة النبي، وإما عدو حاقد. واضح؟ وهذه قضية لابد أن تعيها جيدا حتى لا تنخدع، فيأتونك في صور شتى، طارة بعمامة الأزهر وجبة الأزهر، ويدعي أنه من أهل الأزهر والأزهر منه براء، ويبدأ يخوض ويطعم في السنة، كحال هذا المسكين الذي هو في مدينة سيدني استراليا، يلبس عمامة الأزهر ويأتي لهدم القيم والثوابت، يجي يقول لك إيش بقى؟ الخمر ليس حراما. الخمر مش حرام يا عم الشيخ؟ يقول لك آه، ده أنا عامل بحوث مش عارف من سنين، الخمر مش حرام. نقول له طب إزاي؟ يقول لك لأن القرآن قال فاجتنبوه، ما قالش إنه حرام، قال فاجتنبوه القرآن. نعم يعني مش حرام؟ نعم. والله إخوة حاجة غريبة جدا. صدق الله إذ يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا مسكين مهلا، إيه معنى فاجتنبوه يا مسكين؟ يعني لا تقربوه، مجرد الاقتراب منه حرام، يبقى شربه مش حرام. مش ده أمر عجيب؟ بنقول لك الاقتراب مش حرام، عفوا الاقتراب حرام، يبقى الشرب ايه؟ ده العلماء قالوا لفظة فاجتنبوه اعلى مراتب التحريم، اعلى مراتب التحريم. طب نقول له مهلا كده فضيلة الشيخ ابو عمة، احنا على مائدة رمضان وبنستعمل الادب قدر المستطاع، فنقول له قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. مش دي آية في القرآن يا عم الشيخ؟ هيقول لك نعم. طيب يبقى على كلام فضيلتك الأوثان مش حرام اللي هي الأصنام، لأن قال فاجتنبوا، ما نفس اللفظة اهي، مش قال في الخمر فاجتنبوه؟ طيب وقال هنا ايه؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يبقى معنى كده يا فضيلة الشيخ ان الأصنام مش حرام، ايه رأيك؟ ها؟ ايه حكم الأصنام يا جماعة؟ يا راجل طب ما تقولوا للشيخ بتاع سيدني ده. طبعا عشان تحذروه، لان ذكر الأسماء استثناء ولابد من الذكر عند الضرورة. يسمى مصطفى راشد ويدعي أنه من الأزهر والأزهر منه براء، وده طبعا ممول من جهة الروافض لهدم ثوابت الدين. أسأل الله تعالى أن يعامله بعدله، قولوا أمين. أمين. طبعا أشد دعوة إخوة على المخالف أن يعامله الله بالعدل، أن يعامله الله بالعدل. فنقول له يا أعمى البصر والبصيرة، القرآن يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يبقى لو سن حكمها ايه؟ حرام، ده شرك بالله وكفر. خلاص. وقال واجتنبوا قول الزور، حكم قول الزور يا فضيلة الشيخ؟ ايه رأيك في قول الزور، حرام ولا حلال؟ قول الزور ايه حكايته، حرام ولا حلال؟ حرام. بس هو الشيخ بقى معاه على منهج، على مذهب الشيخ بتاع سيدني يبقى مش حرام. لانه قال واجتنبوا. ما قالش ان قول الزور حرام. ابن ليه؟ شفت، شفت اللعب بالالفاظ، شفت الخداع والشبهات وإثارة الباطل. سبحان الله. نقول له لعن النبي في الخمر عشرا من بينهم ومن جلس على مائدتها. مجرد جلوسك على المائدة بتاعت الخمر فيها لعن، ما بالك بالشرب، ما بالك بالشرب، أمر جلل. فهؤلاء إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ. يجي لك آخر برضو في مصر بقى لابس عمة الأزهر وجبة الأزهر، ويقول لك أنا خريج أصول دين من الأزهر، وسبحان الله اسمه ميزو. طبعا نقول هذا تعريفا حتى يعرفه الناس. ميزو ايه بقى حكاية ميزو ده؟ آخر ميزو ده تلاقيت نطور في كل القنوات الفضائية، كل القنوات. يبقى لازم تفهمه بقى، ده الواد ده بيتنطور كده ليه في كل مكان؟ ده ورا حاجة. فيجي يقول لك مفيش حاجة اسمها زنا إذا كان قبل الزواج. يعني المرأة إذا التقت برجل قبل الزواج ما اسموش زنا، إذا جمعها الرجل قبل الزواج ما اسمه إيه يا فضيلتي؟ يقول لك اسمه بغاء. بغاء، والله أنا مش عارف أن الناس دي جابوهم، سبحان الله. لدرجة المذيع رجل مش مسلم والله يقول له يا شيخ، يا شيخ الكلام ده صحيح؟ المسيحي اسمه توني ولا مش اسمه ايه؟ مش مصدقه.
هو كل يوم شرب مخدرات.
بيشرب، ما باين عليها. فيقول لك لا ده مش زنا. طب يا شيخ ميزو، ويروح طاعن في البخاري. يا ابني مين انت؟ انت لا تصلح ان تكون نعلا في قدم البخاري رحمه الله. الولد لا يحسن أن يتكلم جملة واحدة صحيحة في اللغة العربية، لدرجة أن أحد الدعاة بدأ يعني بأدب بيكلمه في مداخلة فضائحية زي ما بيقولوا يعني على فضائحيات، بيقول له يا ابني أنت غلطت، وأنا مش عايز أقول لك يا ميزو، قول إن أنا غلطت. في حاجة يا ابني انك تقول ان السنة، يا واد انت غلط، قول ان انا غلط. ان يا ابني بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وبترفع الخبر ويسمى خبرها. في حاجة اسمها ان السنة، يا واد ان السنة مش عارف يقرأ جملة عربية صح. وده جاي يطعن في مين؟ في جبل الحفظ الامام البخاري رحمه الله تعالى. طبعا صدق رسول الله، لابد أن يأتي أمثال هؤلاء. والله يا إخوة عارف لو ما جوش تكون مشكلة، لازم يجوا، لأن النبي قال الكلام ده، وهنشوف الحديث الآن بعد قليل يعني في أمثال هؤلاء. إذن لابد أن ننتبه في هدم الثوابت على تلك القنوات. الهدف منها هدم السنة، الهدف منها هدم الإسلام، خلاص. فهؤلاء مداخلهم معروفة، أعداء الإسلام ينظرون إلى نقطة ضعف في هؤلاء ويبدأوا يملؤون فراغهم. املى الكيس وقول خلي الحرام حلالا والحلال إيش حراما. نسأل الله السلام، قولوا أمين. وصدق الشوكاني فإنه لم يخالف في هذا إلا شردمة من الخوارج والروافض لا يقام لهم وزن في معيار البحث العلمي السليم. وقد استفاد القرآن والسنة الصحيحة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر آية 7. أمر من الله تعالى أن نتبع النبي الأمين في كل ما يقول وفي كل ما يأمر، وأن نجتنب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم، دليل على حجية السنة. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. سورة النساء آية 80. يبقى طاعة الرسول طاعة لمين؟ طاعة لله، حجية السنة. قال تعالى في سورة النور آية 63: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد عن الفتنة قال: الشرك، والعياذ بالله رب العالمين. شوف اللي يخالف أمر النبي ويبعد عن السنة متوعد بإيه؟ ربنا يسلم بالفتنة في الدنيا، أي الانحراف عن الحق والوقوع في الشرك، والعذاب الأليم في الآخرة، نسأل الله السلام، أو في الدنيا معا. قال تعالى أيضا في سورة الأحزاب 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا من؟ نبينا، وهذا دليل حجية السنة. أما الأحاديث فكثيرة، منها ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن المقدام ابن معد يكري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله مع السنة، ألا يوشك رجل شبعان، ده اللي بنقول لك عليهم، متكئ على أريكته. سبحان الله، يقول برضو تجده في الفضائية قاعد على أريكة، قاعد على طقم كده ما شاء الله، يعني مريح ولابس الكستوم. صاحبنا ده ابو بتاع سيدني ده، شويه يجي لك بالبدله والجرافطه، وشويه يجي لك بجبه الازهر والعمه. رجل شبعان متكئ على اريكته. وميزه الاخر، الله يهديه، نحن على مائده هذا الشهر المبارك، نسال الله الهدايه لهؤلاء، أو أن يعاملهم الله بعدله إن لم يكفوا عن الطعن في سنة نبينا وفي لمز أئمتنا من علمائنا من مصنفي كتب السنة رحمهم الله تعالى جميعا. قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يكروه، يعني يكرموه، كرام الضيف واجب، فإن لم يكروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراء. الله. وروية يعقبهم بالتشديد من العقوبة، يعني يأخذ حقه، يعني شرعا إذا نزلت ضيف عند مسلم ولم يقدم لك القراء يعني الإكرام، تروح ترفع أمره للقاضي تقول له أنا عايز حقي منه، أنا نزلت عنده ضيف وما أكرمنيش، فيفرض عليه إكرام 3 أيام ويدفع لك. طبعا بعد الثلاثة يبقى نافلة من عنده، يعني هو الواجب ثلاثة، بعد الثلاثة يبقى إيه؟ تطوع وصدقة. فالحديث هنا يبين أن السنة مثل القرآن في الحجية، ويبين أيضا من دلائل النبوة أنه سيأتي على مر الزمان من يحاولون إنكار السنة والطعن في السنة والطعن في حملاتها. إذن هذا من دلائل النبوة. والله إخوة، كلما رأيت هؤلاء يتكلمون هكذا أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله، رأيناكم، أخبرنا عنكم نبينا، وهكذا رأيناكم، فلله الحمد والمن. فالمراد بقوله ومثله معه أي الأحاديث والسنن. ويقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وقد دل الحديث على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعاوى الخبيثة، وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين، أو إن شئت فقل تقويض الدين كله، لأنه إذا أهملت الأحاديث فسيؤدي ذلك بلا ريب إلى استعجام معظم القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد منهم. وإذا أهملت الأحاديث اللي يحصل إيه؟ قل على الإسلام العفاء، يضيع الإسلام ككل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا عرض لهم أمر طلبوا حكمه في كتاب الله، فإن لم يجدوه طلبوه في السنة، فإن لم يجدوا اجتهدوا في حدود القرآن والسنة وأصولهما. وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أصل في هذا الباب، فقد قال له النبي عليه الصلاة والتسليم لما بعثه إلى اليمن بما تقضي إذا عرض لك قضاء، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر، أي أن اجتهادي يكون وفق الكتاب والسنة. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. إذن مصادر التشريع كتاب وسنة وإجماع لا تتطرق إليها أي أنواع الخلل أو النقص. أعداء الإسلام دائما وأبدا يسردون حديثا باطلا موضوعا مكذوبا الهدف من ورائه هدم السنة، فيقولون يدعون كذبا وزورا أن هذا حديث، إن إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. الأئمة الأعلام ولذا هم يحاربونهم كالبخاري ومسلم، هؤلاء الأئمة الجهابذة في العلم وغير من أئمة السلف، قالوا إن هذا ليس بحديث وهذا باطل مكذوب موضوع. الدليل إيه يا إخوان؟ قالوا اعرضوا الحديث على القرآن، هذا الحديث تصطدمون بقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف يأتنا به؟ يقول لك اعرضوا كلامي على القرآن، إن وافق خذوه وإن خالف ارموه، والقرآن يقول لنا اسمعوا كلام النبي ونفذوا أمر النبي واجتنبوا نهي النبي، واضح؟ فهذا دليل قاطع على بطلان هذا الكلام. أيضا تجد في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا طاعة الرسول طاعة لله، واضح؟ الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا عناية كبيرة جدا بالأحاديث وتدوينها وحفظها في الصدور، لدرجة أنهم كانوا يتناوبون على مجالس النبي، بعضهم له تجارة فكيف يوفق بين الدنيا والدين، فكانوا يتناوبون يوم في التجارة ويوم في مجلس النبي، ويتناوب بعضهم بعضا. ومن ذلك ما جاء عند البخاري في صحيح عن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، منطقة في العوالي، العوالي دي كانت على حدود المدينة الشرقية، عبارة عن بساتين، وكانت الأماكن تنسب لمن نزلها، يعني ما أقول لك في بني أمية بن زيد نسبة لهذا الذي نزل هذه البيئة فتسمى باسمه، كالحال اليوم بعض الأماكن تسمى بأسماء بعض الأشخاص. قال وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني إيه؟ عمر رضي الله عنه أرضاه حتى لا يفوت مجلسا واحدا للنبي، وحتى لا يضيع أيضا من يقوت، عنده تجارة فيعمل إيه؟ له صاحب من العوالي في المدينة، هذا الصاحب ماذا يصنع اليوم مثلا؟ احنا يوم ايه؟ الخميس. يوم الخميس هذا الرجل يذهب إلى مجلس النبي طول النهار مع النبي، الآيات اللي تنزل يكتبها، الأحاديث يحفظها، فآخر اليوم يروح لمين؟ لسيدنا عمر، يخبره بكل ما جاء عن النبي. هذا اليوم. تاني يوم عمر يترك التجارة ويروح مجلس النبي، والصحابي ده يروح فين؟ التجارة. عمر يسمع عن النبي، فآخر اليوم يروح لهذا الصحابي ينقل له كل ما سمعه عن النبي. إذن لن يفوته مجلس لرسول الله، ولن تفوته الدنيا. وده يا جماعة جمال الإسلام، التوازن بين الدين والدنيا. فليس من العبادة أن تنقطع للصلاة وتترك دنياك، تنقطع للمسجد وتترك دراستك، أبدا، ولكنه التوازن بين الدنيا والدين. اقرأوا سورة الجمعة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أدي المشهد الإيماني الأول. الجماعة موجودين فين في الأسواق؟ هم في الدنيا بيتاجروا، بيبيعوا ويشتروا، صح؟ حضرت الصلاة، نأخذكم من بيئة الدنيا، من بيعها وشرائها، من مالها وخضرتها، إلى بيئة المساجد، لأن الآن وقت عبادة. ما ينفعش أترك الصلاة، تعال صلي. طيب، يبقى خدناك من الدنيا للدين أهو، كمل الآيات. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أديت العبادة، نعم، حضرتم الخطبة وصليتوا خلف الإمام، نعم، الآن نعمل إيه؟ ارجع تاني للدنيا، ارجع تاني للبيع والشراء، ارجع تاني للعمل لدنياك. توازن بين دين ودنيا من محاسن التشريع. فما فيش عندنا رهبانة في الإسلام تنقطع للعبادة فقط، أبدا، بل عملك للدنيا عبادة إن أحسنت فيه النية ولم يشغلك عن أداء الصلوات والعبادات. إن أحسنت فيه النية وأخلصت أنك تكتسب القوت حتى تعف زوجة وولد، حتى تعف نفسك عن مسألة الناس، يبقى لنا إخوة دين ودنيا. فاهتم الصحابة اهتمام كبير أوي بالدين وبالدنيا، لذا رفعهم الله عز وجل. حث النبي أصحابه على تبليغ السنن وعلى الاهتمام بها ورعايتها. فمن ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي حفظها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى ده حث على حفظ السنن، حفظها في الصدور. بل وكان بعض الصحابة يدونون. أما النهي الذي ورد في بداية الإسلام وبداية الدعوة عن تدوين السنة من لبعض الصحابة، قال العلماء أن النهي حتى لا يختلط القرآن بالسنة، أو كان النهي قاصرا على بعض من لا يستقيم فهمه في الفصل بين القرآن والسنة. وبذلك ولذلك نجد أن النبي أمر بعض الصحابة بالكتابة، بل وبعض الصحابة كانوا يكتبون. لذا قال بعض أهل العلم أن أحاديث الأمر بالكتابة نسخت النهي في بداية الدعوة. بعض الصحابة عندما أتوا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفد من الوفود جئ للنبي، فأمرهم النبي بحفظ ما أخذوه عنه ثم تبليغ قومهم. من ذلك ما جاء عند البخاري أنه قال لوفد عبد القيس: احفظوه وأخبروه من وراءكم، يعني كل ما سمعتموه عني احفظوه وأخبروا به من وراءكم، أي قومكم. في حديث آخر قال لهم: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم، أي علموهم ما أخذتموه عني. إذن كان في بداية الدعوة نهي عن تدوين السنة حتى لا تختلط بالقرآن. أما عندما زال هذا الأمر وبدأ الحمد لله القرآن يحفظ في الصدور، فبدأ الكتابة من بعض الصحابة. ولذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة يقول أبو هريرة: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ومثل عبد الله من يؤمن عليه الالتباس، عشان كده كان بيكتب الحديث في زمن النبوة. في الصحيحين أيضا أن أبا شاه اليمني رجل صحابي من اليمن التمس من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح، يعني سمع خطبة للنبي عام الفتح وعايز يكتبها مش حافظها. فقال له النبي، قال النبي لأصحابه اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له اللي هو عايزه، اكتبوا له حديث يوم الفتح. أيضا في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان عنده صحيفة فيها بعض السنن والأحاديث. وفي سنن الترمذي أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال له النبي استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط، يعني اكتب ما دام مش قادر تحفظ هات الدفتر وإيش واكتب الحديث عني. إذن كان هناك كتابة، نعم. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابات كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره، أي أمره أن يكتب أحاديث الصدقات والديات. طبعا كان بعض الصحابة يكتبون، ومن بعد جيل الصحابة جاء جيل التابعين، وبدأت قضية تدوين السنة بصفة عامة. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز الذي كان له الباع الأكبر في هذا المضمار، فحث العلماء على تدوين السنن وجمعها. وبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نواصل مع جهود العلماء وجهود نقاد الحديث في تدوين السنة، إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.